إن كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة، فجزء من التدريب القيادي إن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف إن نقف عليها شيء طيب، وأيضا الشباب يعتبرون من هذه المواقف يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم مرة أخرى في أكاديمية إعداد القادة، وحديثنا سيكون عن فن الإلقاء. فن الإلقاء سنمارسه بعدة طرق. في البداية حدثناكم عن فن التأليف وهو جزء من فن الإلقاء، وذلك حبيت أن أبدأ به في حلقة سابقة لأجل أن نستعمله في فن الإلقاء، فهذا كان جزء. الجزء الثاني سنتكلم عن فن الإلقاء كقواعد عامة وكأدوات تفصيلية، سأعطيكم بعض الأدوات التفصيلية. طبعا مهما أعطيتكم من أدوات تفصيلية، نحن دورتنا الآن مختصرة، عندنا ساعتين فقط للحديث، فقد نقسمها جزئين أيضا، لكن هذه الدورة أنا أقدمها في 5 أيام، كل يوم 5 ساعات، فلأنكم تفهموا بسرعة راح تكفيكم ساعتين. فطبعا أنصح بشدة أن الواحد إذا يريد أن يتوسع في الموضوع ويتقن أكثر أن يرجع لكتابي عن فن الإلقاء الرائع، والأفضل من الكتاب أن يرجع للألبوم، في ألبوم فيه الفيديو، فدورة فن الإلقاء مصورة بتفاصيلها. نصيحتي الذي يريد أن يتدرب على فن الإلقاء من خلال الألبوم ما يسمعه مرة واحدة، لازم تسمعوه بين 4 إلى 5 مرات على الأقل حتى تتقنوا فن الإلقاء. لكني في هذا اللقاء سأعطيكم الأدوات الرئيسية، هناك فروع تفصيلية كثيرة جدا موجودة في الكتاب وفي الألبوم، لكن الأشياء الرئيسية سأغطيها معكم إن شاء الله في هذا اللقاء. طيب، قبل أن نبدأ دعونا نتحدث عن بعض المعاني الرئيسية. طبعا هناك مبادئ، هناك أسس للإلقاء، كما أن هناك مبادئ وأسس للتأليف، هناك مبادئ وأسس رئيسية للإلقاء. أستعرض بعض هذه الأسس. الإلقاء ممكن يكون فعال إلى درجة رهيبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن من البيان لسحرا، متى قال هذا الحديث؟ الحديث هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في إحدى الغزوات وهو عائد، كان مردف خلفه معاذ بن جبل رضي الله عنه على نفس البعير، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم، فقال يا معاذ أتحفظ من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قال نعم. قال هيه، قل لي. فقال فأنشدته بيتا، فقال هيه، فأنشدته بيتا آخر، فقال هيه، فأنشدته بيتا ثالثا، حتى أنشدته 100 بيت. فقال صلى الله عليه وسلم تالله إن كاد ليسلم إن من البيان لسحرا. فالبيان هذا جاهلي، لكن الحكم التي في هذا الشعر كاد يصل إلى الإسلام. طبعا هو نفسه أمية بن أبي الصلت كاد يسلم فعلا، يعني خرج من قبيلته وذهب إلى المدينة ليسلم، وإذ هو في الطريق أخبروه أن معركة بدر على وشك أن تحدث بين المسلمين وقريش، فقال خليني أصبر أشوف نتيجة المعركة، إذا مع المسلمين أصبر أسلم، إذا مع غيرهم إذا صارت لقريش يعني ما أسلمت ما تورطت، فرجع فمات. فقال صلى الله عليه وسلم تالله إن كاد لا يسلم. إن كاد لا يسلم من معنيين، كاد لا يسلم فعلا، وكاد لا يسلم من الحكم والمعاني والسحر الذي في بيانه. فالبيان ممكن يؤثر تأثير غير عادي، وفن الإلقاء من المهارات غير العادية لأي قائد، ولذلك نحن وضعنا فن الإلقاء في أكاديمية القادة. يقول أحد علماء الإدارة لو أخذ مني كل مهاراتي وسامحوا لي أن أبقي مهارة واحدة فقط سأبقي مهارة فن الإلقاء، لأني بهذه المهارة أستطيع أن أسحر الآخرين وأرجع كل مهاراتي. فإذا فن الإلقاء شيء غير عادي. معظم العظماء الذين كانوا في التاريخ استطاعوا أن يكسبوا الجماهير ويحركوهم من خلال فن الإلقاء، بحق أو بباطل يستطيع بفن الإلقاء أن يحرك الناس، فهي مهارة غير عادية يستطيع الإنسان أن يمارسها. أريد أن أشير إلى مجموعة من المواصفات العامة للخطيب المتميز. المواصفة الأولى العلم، كلما كان متمكن من الموضوع الذي يتكلم فيه كل ما كان أثر أعلى. فلا تتكلموا فيما لا تحسنوا، وشعارنا اللي قلناه سابقا لا تتفلسف، فشيء أنت غير متمكن منه لا تتكلم. حتى الذي أنت متمكن منه نصيحتي الإعداد. مرة واحد سألني قال لي أعطيني ثلاث مهارات رئيسية أو ثلاث أشياء رئيسية لو عملتها سأقدم إلقاء رائع. قلت له ثلاثة اسمعها، رقم واحد الإعداد، رقم اثنين الإعداد، رقم ثلاثة الإعداد. لا تقول والله أنا موضوع مجهزة سابقا. أنا الآن أنا هذه الدورة قدمتها عدة مرات، الآن أريد أن أقدمها لكم. أنا سهرت وأعدت ترتيب السلايدات واختيارها بما يتناسب معكم أنتم، فهذا مجهز لكم أنتم، إعداد خاص. لا تقول والله أنا موضوع جهزته ألقي وحي الله وامشي، لا، إعداد خاص لكل مجموعة. فالإعداد أرجوكم حتى لو كنت متمكن احترم جمهورك، احفظوها اكتبوها، احترموا جمهوركم، احترم جمهورك، احترم جمهورك، احترم جمهورك، وبالتالي ما تتكلم إلا وانت عارف حتتكلم عن ماذا، تكون مجهز. الإعداد. الصفة الثالثة للخطيب الجيد المهارة اللغوية، كل ما كان الخطيب عنده قدرة على اللعب كما يقولون بالكلمات كل ما كان أثره في الناس أكبر. بعض الوعاظ الكبار تلقى لما يتكلم عن المقاهة والليل والنهار والحق والباطل يبدأ يسرد، والله أنا أقول متى حفظهم هذا كلهم. أنا مرة عديت لحسن طنون رحمه الله تعالى، كان خطيب وفوه من السودان، كان يعني أسلوب خطابي، ارجعوا إذا حبيتوا ترجعوا لأشرطة قديمة موجودة على الإنترنت، لما يتكلم شيء رهيب. فمرة قاعد يتكلم عن هذا المتناقضات الليل والنهار والحق والباطل 50 وحدة وراء بعض وما قاعد يقرأ من ورقة، فتخيلوا أثر في الناس كيف. فإذا المهارة اللغوية راح تصعد بشكل كبير أدائك وتأثيرك في الناس. الصفة الخامسة للخطيب الجيد الهدف الواضح، عارف ما هي الرسائل التي يريد أن يوصلها ومقسمها ومرتبها وعارف كيف يوصلها. فكل ما كانت الأهداف الرئيسية والأهداف الفرعية واضحة كل ما كان أدائك سيكون أعلى. الصفة الخامسة الثقة بالنفس لكن بدون غرور. سبحان الله، إن عندها حاسة شم غير عادية، الناس تحس بالمغرور وتفرق بين اللي عنده ثقة بالنفس والمغرور. على فكرة واحدة من مواصفات القائد الرئيسية القدرة على التفريق بين الأمور المتشابهة. احنا عندنا في شباب الرواد ندربهم على هذا، ما الفرق بين المغرور والواثق بنفسه؟ هذا هومورك عندكم. الشباب الرواد كتبوا 18 فرق بين المغرور والواثق بنفسه. حاولوا تكتبوا أنتم ما الفروق بين المغرور والواثق بنفسه، ما الفرق بين المرح والخفيف، وفي واحد خفيف كذا يعني مهرج وفي واحد مرح، في فروق صح؟ في علامات، أتكلم عن العلامات الظاهرة وليست الباطنة في الحالتين. لا تقول لي والله في داخله في نيته، عرفك عن نيته، أنا أتكلم عن ظاهر، كيف أنت تفرق؟ فكيف تفرق بين هذا وهذا؟ كيف تفرق بين المعجب بنفسه والمغرور؟ في فرق ولا نفس الشيء؟ هل نفس الشيء؟ فإذا هنا نتكلم عن الثقة بالنفس، ليس الإعجاب بالنفس، ليس الغرور. هناك فرق بين الواثق بنفسه والمعجب بنفسه، هناك فرق بين الواثق بنفسه والمغرور. طبعا بعض الناس ما يفرق ويقول فلان مغرور بينما هو واثق بنفسه أو العكس. طبعا هذا من التدريب القيادي اللي إن شاء الله ستأخذوه، لكن أعملوا هذا التحليل وسأأخذه منكم إن شاء الله في حديثنا لما نتكلم عن تحليل الشخصيات، أعطوني هذه الفروق. طيب الصفة السادسة للخطيب المتميز الصدق والمصداقية، بمعنى ما يقول والله أنا عملت وهو لم يعمل، ما يقول أنا درست وهو لم يدرس، ما يقول أنا قرأت وهو لم يقرأ، ما يقول هذا أمر أنا اكتشفته وهو ماخذ من واحد ثاني. صدق والمصداقية، وأيضا الناس عندها حاسة شم غير عادية. فإذا هذه ست صفات رئيسية نبدأ بها قبل الحديث عن التفاصيل. صفة السابعة مراعاة المستمعين أو مراعاة الجمهور. خطيب المتميز حتى لو عنده موضوع واحد يتكلم به سيغير هذا الموضوع حسب الجمهور. مثلا سأتكلم عن كيف تغير نفسك لما تكلم لشباب غير لما تكلم لأساتذة مدرسين، غير لما تكلم لفتيات فقط، غير لما تكلم لأولياء أمور. نفس الموضوع سأشكل مراعيا طبيعة المستمعين، بالذات في الأمثلة، يمكن المواضيع أو العناوين واحدة لكن في الأمثلة التي سأضربها سأراعي الجمهور وسأغير حسب الجمهور. الصفة الثامنة الاستماع الجيد. الاستماع الجيد ما هو الاستماع الجيد؟ هل هو السكوت؟ هل المستمع الجيد هو الساكت؟ طب هل ممكن أنا قاعد واحدة من الأخوات تتكلم وأنا قاعد أسمع لها ممكن أقاطعها ولا يعتبر استماع سيء؟ هل المقاطعة استماع سيء ولا أحيانا هي الاستماع الجيد؟ في عندكم في آخر كتاب فن الإلقاء في اختبار من 25 سؤال، لا تفتحوا الآن، لا تفتحوا الآن، هذا هومورك عندكم، 25 سؤال للاستماع الجيد، طبقوها أجيبوا عليها وبعدين الإجابة موجودة في آخر الكتاب، قارنوا إجابتكم بالإجابة الصحيحة لتتعرفوا على الاستماع الجيد. المستمع الجيد يستمع ليس بأذنه فقط وإنما بعينيه أيضا، لأن تعابير الجسد أحيانا تعبر أكثر من تعابير اللفظ. فأنا لما أسمع لجمهوري ما أسمع وأنا منزل رأسي، طيب إذن سأسمع بعيني وليس فقط بأذني، هذا جزء من الخطيب الجيد. خطيب الجيد ليس هم إلقاء الكلام وإنما هم ردة فعل الناس لهذا الكلام. أنا في اللحظة أنا قاعد أراقبكم باستمرار، قاعد أراقبكم في اللحظة اللي أشوف عدة رؤوس انزلت فورا أغير أسلوبي أو أسوي تمرين أو أعمل شيء آخر، ما أسمح أن الرؤوس تنزل لأن معناها ما هم منتبهين لي. المستمع الجيد إذا سئل سؤال ولم يفهم السؤال ماذا يفعل؟ هل صح أنه يقول لعيد؟ هل هذا التصرف صحيح؟ طبعا تصرف صحيح، ليش خايفين؟ فطبعا تصرف صحيح، ما أجاوب سؤاله أنا مش فاهمه، طيب أعاد وما فهمت إيش أقول؟ عيد ما فهمت، ما أجاوب سؤال ما أفهمه، لا معناها استماع سيء. إذا أربع مرات فمعناها تعال تفهم بعدين. المستمع الجيد أو الخطيب الجيد هو قدوة، قدوة في أنه يتكلم في موضوع ليس فقط هو يفهم فيه وإنما يطبقه. لا تتكلموا في أمر تنصح الناس به ولا تطبقوه. أنصحكم نصيحة على موضوع من المواضيع، في دورات يسمونها القراءة التصويرية، اللي يقرأ الصفحة في 3 ثواني ولا ما أعرف إيش، طبعا كل كلام فاضي هذا. إياكم أن تحضروا أي دورة في القراءة التصويرية، ما أتكلم عن القراءة السريعة، أتكلم عن القراءة التصويرية. القراءة التصويرية كلها كلام فاضي، ما ثبت منها علميا أي شيء. فمرة أقيمت دورة في القراءة التصويرية عندنا في الكويت، قراءة تصويرية كيف تقرأ 20,000 كلمة في الدقيقة، يعني شيء خيالي. أنا طبعا أنا أخذت دورة في القراءة التصويرية وفشلت فشل ذريع، وسألت كل اللي معاي وإذا هم كلهم فاشلين فشل ذريع، ما في واحد طبقها، فعرفت أن هذا كلام فاضي. بعدين قرأت كتب عنها فعرفت من الدراسات أنها كلام فاضي. فرحت الأخ اللي قدمها صاحبي زميلي ومن الإسلاميين للأسف، فرحت زرته في البيت، يعني كنت مار كنت خليني أمر عليه، فوقفت عند باب البيت طرقت عليه الباب سلمت كده، قلت له أنت قاعد تقدم دورة في القراءة التصويرية؟ قال لي، قلت له ما تعمل ما تشتغل هذه، ما الناس ما لن تتعلم منها شيء. قال لا دكتور تشتغل وكذا، قلت له والله ما تشتغل. قال لي تشتغل، قلت له يعني أنت متقنها تعرف تسويها؟ قال لي، قلت له لحظة. فرحت السيارة وجبت كتاب كان في السيارة، قلت ممكن تقرأ لي إياه بقراءة تصويرية؟ فقام الأخ هكذا وبكل جرأة مسك الكتاب وبدأ قال لي قريت. هذه معي ما قاعد أنقلها عن أحد، هذه قصة حدثت معي أنا. فقلت له ماذا يقول الكاتب في الموضوع الفلاني؟ ما أعرف. إيش رأي الكاتب في القضية الفلانية؟ ما أعرف. ولا سؤال جاوبه. قلت له كل فلس قاعدة تاخذه من الدورة حرام، أنت لا تطبقها كيف تدرسها؟ لا تدرسوا شيء لا تطبقوه، مش فقط تتمكن منه علميا، تطبقه في أرض الواقع. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فخلونا أيضا في تقديمنا خطيب المميز قدوة، ما يتكلم في شيء لا يطبقه هو، ما يعلم الناس التخطيط وهو لا يطبق. تذكروا أنتم أمناء الله في خلقه، وإن الرائد لا يكذب أهله. لا تدرسوا شيء لا تطبقوا. هذه بعض المقدمات الأساسية والمهمة جدا اللي أحببت أن أبدأ بها. باقي حديثي سيكون عن ما أسميه نموذج سويدان للإلقاء. تعرفون، وهذا على فكرة من الأساليب القوية جدا في التأليف وفي الإلقاء، حاول أن تقسم موضوعك إلى 3 إلى 5، وحاول أن تعطي لهذه الأبواب 3 إلى 5 أسماء، وحاول أن الحروف الأولى من هذه الأسماء تشكل إما كلمة أو نموذج، أكرنم نموذج. طبعا أنا حاولت أسويها بكلمة ما قدرت، فسويتها 5 كلمات كلها تبدأ بحرف البي في النموذج مالي، سميته 5 P's. فخلونا نحفظها مع بعض، 5 أشياء رئيسية للإلقاء الفعال. الأمر الأول هو التخطيط، planning. الأمر الثاني هو الإعداد، preparation. الأمر الثالث هو التسلسل، pattern. الأمر الرابع هو الإلقاء نفسه، presentation. إذن لاحظوا قبل ما أدخل بالإلقاء نفسه عندي 3 أشياء رئيسية لازم أكون ضبطتها قبل ما أقدم الدورة ولا المحاضرة. لازم أكون ضبطت التخطيط وضبطت الإعداد وضبطت التسلسل، ثم presentation، وأخيرا تقييم الأداء، performance evaluation. طيب حفظناها؟ نبدأ بالأولى، نبدأ بالتخطيط، نبدأ بالتخطيط. طبعا مثل ما قلت لكم هذه دورة مختصرة جدا مضغوطة جدا، وذلك ليس كل القضايا في كل الجوانب سأتكلم عنها. أنا اخترت سميتها مختصر الإلقاء، فاخترت في كل جزء الجزء الأهم حتى أوصل لكم. في بعض الأجزاء سأتوسع فيها، بعض الأجزاء سأمر عليها بسرعة، اللي يريد يأخذ أكثر يرجع للكتاب. طيب في البلانينج عندما نتكلم عن التخطيط، أول شيء، أول سؤال أسئلة عندما أوافق على محاضرة أو دورة: من الحضور؟ شباب، كبار، رجال، نساء، مثقفين، طلبة، من الحضور؟ أول سؤال. هل في شخصيات ستحضر؟ لازم أعرف جمهوري لأشكل المحاضرة حسب جمهوري. مرة دعيت قلت لهم من الحضور؟ قالوا شباب. فحضرت المحاضرة لشباب، دخلت المحاضرة الحضور كلهم 10 إلى 14 سنة. ما أستطيع أسوي المحاضرة نفسها. فطبعا أعدت تشكيلها فورا بالكامل، وسويتها ألعاب وتمارين وما أعرف إيش، وسويت دورة كاملة ثانية. بس كان الخطأ من اللي بلغني، ما هم شباب، هذا النشأ. تعريف الأعمار كده بسرعة: إلى سن 10 سنين يعتبر طفل، من 10 إلى 14 يعتبر شاب، يعتبر نشأ، من 15، التعريف الرسمي للأمم المتحدة من 15 إلى 40 يعتبر شباب، بس التعريف العرفي من 15 إلى 25 يعتبر شباب. أما تعريفي أنا فمن 15 سنة إلى عمري أنا يعتبر شباب وتكبر معي يعني. فهذه الأعمار، فلازم تسأل من هم جمهورك، طبيعة الجمهور، حتى تشكل الدورة. وأيضا أسأل أسئلة تفصيلية، هناك نموذج لتحليل الجمهور موجود عندكم في الكتاب، ممكن ترجعوا له. لكن أسأل أسئلة تفصيلية: متدينين؟ ما هم متدينين؟ في بنات غير محجبات ولا لا؟ أسأل، أسأل كثيرا عن الجمهور، اسألوا على الجمهور. هذا جزء من قبل ما أحضر أي شيء حتى أشكل الحديث حسب الجمهور. طيب، ما زلنا في التخطيط. لازم أعرف المكان، أين ستقام؟ في قاعة، في ملعب مفتوح، في يعني ستؤثر كثيرا علي هذه المسألة. فسأتعرف على المكان. طبعا إذا استطعت أن أزور المكان قبل المحاضرة فهذا أفضل، إذا قدرت أزورها قبلها بيوم يومين هذا أفضل. على الأقل، على الأقل أزورها قبل المحاضرة أو الدورة بساعتين. والسبب أن أحيانا يكون مرتبين المكان بطريقة أنا لا أحبها. يعني مرة أنا أريد أسوي فرق عمل ومرتبين المكان بطريقة اللي يسمونها يو شيب، لا يصلح لفرق العمل. لما زرتها قبل ساعتين أستطيع أن أغير في وقت، لكن لو جئت قبل المحاضرة بنص ساعة صعب التغيير. فإذا أتعرف على المكان وتجهيز المكان إلى آخره. طيب، في تفاصيل للإعداد المكان موجودة عندكم أيضا في الكتاب. ثم سأحضر الأهداف، جزء من تخطيطي. ما هي أهدافي؟ هل هدفي أني أتكلم وبس؟ يعني في بعض الناس هدفه يتكلم أو هدفه الفلوس. بقوله شيء لبعض الأخوة اللي حيدخلوا في عالم التدريب، عالم التدريب في فلوس كثير لمن يتقنه: إياك أن تدرب من أجل المال، ما تدرب من أجل المال. حتى لو المال سيأتي، هذا أعتبره يعني شيء جانبي، لا يكون هدفك المال. مرة دعوني شركة البترول لتقديم 6 دورات، نفس الدورة تقدم 6 مرات لمجموعات مختلفة، وعرضوا علي مبلغ ضخم جدا الحقيقة، وفي خلال فترة وجيزة. فقلت لهم: بس أنا هذا الموضوع صار لي فترة ما تكلمت فيه، أنا متكلم فيه سابقا ومعد فيه، بس أحتاج أجدد، لأن صار لي 2 سنين ما أتكلم في الموضوع وأحتاج أجدد معلوماتي. قالوا: بس دكتور إحنا مستعجلين ولازم الشهر القادم نقدم. قلت: ما أقدر أقدم. قالوا: إحنا راضين بالكلام اللي تقوله. قلت: ها أنتوا راضين، أنا ماني راضي. ورفضت المبلغ ورفضت 6 دورات، ونصحتهم بمدرب آخر ممكن يقدمه: لا تقدم من أجل المال، إياك أن تقدم، أنتم نخبة الأمة، لازم تكون صادقين مع أنفسكم، صادقين مع الناس. فحدد أهدافك. سنتكلم عن الأهداف بشيء من تفصيل أكثر الآن بتقسيمها كالتقسيم التالي. هناك 3 أنواع من الأهداف. لما نقول أهداف عندنا 3 أنواع من الأهداف في الخطابة، أتكلم في الإلقاء، 3 أنواع رئيسية من الأهداف. النوع الأول نسميه أهداف عامة، والثاني نسميه أهداف محددة، والثالث أهداف خفية. أما الأهداف العامة فما هي الأهداف التي أنا أريد أن أوصلها للجمهور؟ ماذا أريد أن أوصل من معاني، من دروس، من معلومات، من قناعات؟ هذه هي أهدافي العامة. أما الأهداف المحددة فأسأل نفسي: ماذا يريد الجمهور مني؟ خليني أعطي مثال على هذه المحاضرة. هدفي العام أني أعطيكم أدوات وطرق وفنون للإلقاء. هذا الهدف العام. طبعا ممكن أفصله على شكل أهداف تفصيلية. طب أنتم ماذا تريدون؟ أنا أعرف من خلال خبرة وتجربة أن أهم شيء ستهتمون به هو ما نسميه التكنيكس، اللي هو الأدوات. كيف أتحرك؟ كيف أمشي؟ كيف أستعمل صوتي؟ هذا أهم شيء سيهمكم في الموضوع. أما الكلام السوالف هذه لا، خلينا نمر عليها بسرعة. فإذا لازم تكون معادلة مشتركة، أوصل ما أريد من أهداف وفي نفس الوقت أحصل أو أعطيهم ما يريدون هم من أهداف. طيب هل في شيء نسميه أهداف خفية؟ الجواب نعم، قد تكون عندي أهداف خفية. قد يكون هدفي أني في شخص معين أريد أن أوصل له رسالة معينة، تاجر أريد أن يدعم مشروع معين فأوصلها من خلال حديثي مثلا بدون ما يحس الناس، لكن ستصل للرسالة. فهذه اللي نسميها أهداف خفية، قد تكون متعلقة بشخص أو متعلقة بي أنا أو بمشروع عندي إلى آخره. طيب إذن هذا جزء من الإعداد، مهم جدا أن نفهم الأهداف. أيضا من المهم جدا جدا أن نفهم في التخطيط، ما زلنا، أنواع الخطب. الخطب ثلاث أنواع، احفظوها اكتبوها، ثلاث أنواع. مهما كانت الخطب في الدنيا ستقع تحت أحد الأصناف الثلاثة فقط. كل المحاضرات والخطب اللي في الدنيا ستقع تحت ثلاث أنواع من الخطب فقط. النوع الأول من الخطب نسميه إعطاء معلومات. إعطاء المعلومات مثل هذه الدورة، أنا أوصل لكم معلومات عن فن الإلقاء، مثل دورة سابقة نتكلم عن معلومات عن فن التأليف أو كيف تكتب خطة لحياتك، هذا معلومات. فالنوع الأول هو المعلومات. اختيار الموضوع في خطب المعلومات لازم يكون على أمرين. أنا ذكرت لكم في السابق في فن التأليف أمر واحد وهو التمكن، لا تتكلم في شيء ما تفهم فيه. هنا في الإلقاء سأضيف شيء آخر وهو الرغبة، لا تتكلم في شيء ما تحبه حتى لو كنت متمكن منه، راح يبين حماسك سينعكس في أدائك. فإذا كنت تتكلم في موضوع أنت ما تحبه، سبحان الله الناس تحس وحماسك ما يكون بنفس الدرجة. فلا تتكلموا إلا حسب الرغبة وأيضا حسب التمكن. طيب النوع الثاني من الخطب هي خطب الإقناع. خطب الإقناع أقصد بها أريد أن أؤثر في الجمهور الذي أمامي، وهدفي من هذا التأثير أن أغير أفكار معينة عندهم أو سلوك معين عندهم. فالتأثير من أجل تغيير الأفكار أو السلوك، هذا هدف رئيسي أو الهدف الرئيسي من وراء خطب الإقناع. أنواع خطب الإقناع ثلاثة رئيسية. إما أثبت حقيقة، أثبت حقيقة أن هذا المشروع فاشل أو هذا الاقتراح سيربحنا تربيح كبير جدا إلى آخرة. النوع الثاني أو إثبات حقيقة أن فلسطين وقف للمسلمين فأقنع جمهور، قاعد أتكلم في ألمانيا، فأقنعهم أن هذه تاريخية لنا وليست لليهود مثلا، فهذا إثبات حقيقة. النوع الثاني من الإقناع إثبات أفضلية، هذا المرشح أفضل من هذا المرشح، هذا المنتج أفضل من هذا المنتج، هذه الشركة هذه الخدمة، أو أفضلية فأقنعهم أن هذا أفضل. النوع الثالث من خطب الإقناع هو الإقناع لأجل إقرار سياسة معينة. خلونا نفصل الأولاد عن البنات في المدارس، هذا أفضل للتعليم. هنا عملية إقناع، لازم آتي بالأدلة والبراهين، لكن هي سياسة. فهذه ثلاث أنواع رئيسية للإقناع. طيب طرق الإقناع الرئيسية، هناك طرق. طريقة الأولى استعمال ثقة الناس بي أنا، هذه يستعملها العلماء الكبار، يستعملها السياسيين الكبار لما الناس تثق بهم ثقة عالية. تعرفوا أن بعض الناس يقول في النقاش يقول يا أخي قال ابن تيمية كذا، خلاص يعني انتهينا. فبعض الناس يستعمل هذا الاسم من أجل أن يحسم النقاش. يحسم النقاش من خلال ماذا؟ من خلال استعمال ثقة الناس. الثقة بشخص معين أحيانا تكفي معظم الناس. إذا تذكروا أن الإقناع لا يساوي المنطق، ليس بالضرورة أن الإقناع يكون منطقي، قد أقنع الناس بدون منطق. استعمل ثقة الناس بي. او التأثير العاطفي، التأثير العاطفي استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين، لما الأنصار وجدوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن وزع الغنائم على الجميع ولم يعطهم، فأرسلوا سعد بن عبادة رضي الله عنه لينقل شكواهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن قومك الأنصار قد وجدوا عليك، يعني في نفوسهم شيء، قد وجدوا عليك أعطيت الناس ولم تعطهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وما تقول أنت يا سعد؟ قال إنما أنا رجل من قومي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف أقنعهم؟ استعمل الأسلوب التأثير العاطفي. ألا ترضون بأن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله؟ طبعا التأثير العاطفي صلى الله عليه وسلم، التأثير العاطفي هذا ليس كل واحد يستطيع أن يستعمله، وليس كل موقف. يعني لو جانا رئيس شركة يعني قصقص من مرتبات الناس فاحتجوا، ألا ترضون أن أكون أنا رئيسكم؟ روح زي فالتأثير العاطفي له مكانة ولا أسلوبة ولا، فهو أسلوب فعال إذا استعمل صح، وأسلوب خطر جدا إذا استعمل غلط. لكن أكثر طرق الإقناع استعمالا طبعا هو استعمال المنطق. المنطق الذي يستعمله الخطباء نوعين، لن أفصلها الآن لكن سأشير إليها بسرعة. منطق صحيح في الاستنتاج والاستنباط، ومنطق معكوس احنا نسميه منطق معكوس، ويستعمل بكثرة وفعال وهو غلط بس فعال. مثال، يأتي واحد يتكلم عن مجلس الإدارة الجديد، قبل أن يتولى مجلس الإدارة بيومين كنا خسرانين، بعد ما تولوا بيوم واحد صرنا ربحانين. معقولة بيوم واحد قلبوا الدنيا؟ ولا السابقين كانوا مسوين أشياء لكن ما طلعت النتائج إلا بعد وصول هؤلاء؟ صح؟ هذا منطق معكوس نسميه بعد ولذلك، اسمه هكذا في المنطق، بعد أن تولى هؤلاء لذلك حصل كذا. هو ما له علاقة، هذه النتيجة ليس لها علاقة بالمقدمة، لكن أحاول أن أربط. فعال جدا ويمشي على الناس، واللي يستعمله يقدر يلعب في الناس لعب، ومعظم الخطباء المفوهين يستعمله. ذكرت لكم في الكتاب 5 أنواع من المنطق المعكوس وأمثلة عليها، حاولوا ما تستعملوها، استعمل المنطق الصح. طيب، ننتقل إلى إيش صار فينا هنا. أوكي، من أنواع الإقناع، ما زلنا في الإقناع، النوع الثاني قلنا خطب الإقناع. من أنواع خطب الإقناع خطب حل المشاكل، هذه من أنواع الإقناع، كل ما يتعلق بحل المشاكل. لكن خطب حل المشاكل لها منهجية معينة في تسلسلها. سأبدأ ما هي المشكلة، نحددها، فنبدأ بتعريف المشكلة وتحديد المشكلة، ثم بعد ذلك ننطلق فنتكلم عن مظاهر هذه المشكلة، ما هي المظاهر التي برزت فيها هذه المشكلة، تجلت في ماذا، ثم سأنتقل ونتكلم عن البدائل لحل هذه المشكلة. عندي 5 اقتراحات لحل هذه المشكلة، ثم اختيار البديل الأفضل بين هذه البدائل، ولماذا اخترنا هذا البديل، ثم كيف نضع هذا البديل موضع التنفيذ، من سينفذ، متى، كيف، أين، كم يكلف. إذن هذا تسلسل في خطب حل المشاكل منهجي. فإذا حنستعمل خطب حل المشاكل من ضمن الإقناع لابد أن نمشي على تسلسلها المنطقي. النوع الثالث من الخطب اللي نسميها خطب المناسبات. خطب المناسبات يدخل تحتها لما يسووا تأبين لشخص مات، لما يسوون خطبة في حفل تخرج، تهنئة بشيء معين، مكافأة، تقدير، خطب الانتخابات كلها بشكل عام، واحد يتكلم في حفل انتخابي يمدح مرشح معين، هذه كلها نسميها خطب الانتخابات، خطب المناسبات. خطب المناسبات لها قوانين رئيسية ألخصها بسرعة. أول قانون أن خطب المناسبات قصيرة، ما يصير طويلة، حد الأقصى لها هو 20 دقيقة، المبدأ الثاني أن في خطبة المناسبات التركيز على الشخص وليس على الفكرة. فأنا سأكرم شخص ولا، فالكلام كله سيركز على الشخص. الأمر الثالث أن خطب المناسبات تركز على العواطف أكثر من الإقناع والحقائق. المقترح العام قلنا لترتيب الخطبة، ممكن أن أرتب الخطبة هذه بالترتيب الأبجدي أو الرقمي، أولا ثانيا، يعني ما أقول الباب الأول، الباب الأول هذا أقولها في الكتاب، لكن في الخطبة ما أقول الباب الأول، أقول أولا ثانيا تحت أولا، ما أقول الفصل الأول، أقول تحت أولا عندنا واحد اثنين ثلاثة أو ألف باء جيم. إذا ممكن أستعمل ترتيب أبجدي أو ترتيب رقمي، ألف باء جيم، أولا ثانيا ثالثا، واحد اثنين ثلاثة، هذا كله تدخل تحت هذا. هذا ترتيب مقبول لكن ليس هو الأفضل. من الترتيبات الممتازة ترتيب السبب والنتيجة، ثم سبب آخر ونتيجة أخرى، سبب ثالث ونتيجة أخرى، ثم أعطي الحلول. فالسبب والنتيجة. طريقة أخرى في الترتيب، ممكن أشتغل بترتيب حل المشكلة اللي ذكرت لكم قبل قليل. أبدأ بتعريف المشكلة، ثم مظاهرها، ثم بدائل الحلول، ثم الحل المختار، ثم كيفية تنفيذه. ممكن أرتب الموضوع حسب الأهمية، فأقسم الموضوع له خمس عناصر فأرتبها حسب الأهمية. طيب إذا حبيت أرتب حسب الأهمية، سؤال لكم، هل أبدأ بالأهم وأنتقل للأقل، ولا أبدأ بالأقل أهمية وأنتقل للأهم؟ طبعا نبدأ بالأقل أهمية، لأني لو قلت الأهم الناس ممكن تمشي خلاص. لكن أقول لهم أنا خمس أسباب رئيسية لهذه المشكلة، سأبدأ بأقلها أهمية، الناس جالسة حتستنى صح؟ فنبدأ بالأقل ثم ننتقل للأهم. طيب في ترتيب حسب المكان، طيب ترتيب حسب المكان يعني إيش؟ والله بتكلم عن مشكلة في السعودية، فأقول طيب خلونا نتكلم عنها، نبدأ بالمنطقة الغربية ونشوف حجم المشكلة هناك، ثم سأنتقل للوسطى، ثم أنتقل للشرقية، ثم فإذا سأرتب حسب المكان، فالمقصود مكان أو جغرافيا، فأرتب حسب. عندي شركة أتكلم عن فروعنا، نبدأ بالفروع من المنطقة الأولى ثم الثانية، فأمشي حسب المكان. فإذا تقسيم جغرافي أو مكاني هذا ترتيب مشهور أيضا. من التراتيب طبعا المشهورة ترتيب زماني، ترتيب الزماني، ممكن أرتب ترتيب زماني، هناك ترتيبات أخرى. دعوني أنتقل أيضا الآن للتحضير، ما زلنا في التحضير. في شيء نسميه هايلايت، أنا لما ألقي سأكتب خطوط عريضة، لن أكتب نصيحة لا تقرأوا خطبكم، حالة واحدة فقط تقرأ فيها الخطب، لما يكون لها أثر قانوني كلامك محسوب عليك. لذلك تلقى السياسيين الكبار أحيانا الكلمة اللي يقولوها ممكن تهز البورصة فيقرأ، لكن هذه ليست ظاهرة عامة. بعض العلماء في المؤتمرات العلمية يقرأوا، لأن كلام علمي دقيق محسوب عليه، فإذا لها قيمة علمية قانونية تقرأها، لكن بشكل عام الأفضل ألا تقرأ، حتى لو مؤتمر شرعي ولا كذا تقول لهم خلاصة رأيك. طب كيف تقول خلاصة رأيك؟ من خلال أن أنت تكتب أمامك ما نسميه هايلايت، خطوط عريضة، لا تقرأوا خطبكم سنقيمكم على هذا، اللي يقرأ فورا ستنقص من درجاته شيء كبير. لازم تلقي كأنك قاعد تسولف، كل ما كنت طبيعي كل ما كان إلقائك أقوى. فاستعمل الخطوط العريضة. طبعا الخطوط العريضة أمامك خيارين، أما تكتبها على ورقة أمامك بخط عريض بحيث تشوفها من بعيد، فأنا ممكن لما ما يكون عندي كمبيوتر أكتبها على ورقة كبيرة وأكتب بخط عريض أقدر أشوفها من بعيد، فأحطها أمامي، كل اللي أحتاجه أن أختلس النظر، الناس ما تحس أني قاعد أقرأ وأعرف النقطة اللي بعدها. أو مثل حالتي هذه، أنتم متخيلين أني أنا حافظ المحاضرة هذه، النقطة اللي عندي أتكلم عنها، أنا عارف الموضوع متمكن منه، بس ترتيب النقاط مش حافظة. فهذه الهايلايت سمايلي تظهر عندكم تظهر عندي. بقول لكم سر أكثر من هذا، لما تكون دورات شوية معقدة، يعني هذه دورة بسيطة كلها ساعتين، لكن لما يكون عندي دورة، واحدة من الدورات كان عندي 400 شريحة، فايش أعمل؟ أحط كمبيوترين أمامي واستعمل نفس الجهاز اللي غير، أحط نفس الجهاز على الاثنين، فلما أدوس الاثنين يتغيروا، واحد منهم هو اللي يظهر أمامكم والثاني هو الشريحة القادمة، فأنا عارف عن إيش حتكلم وأربطهم مع بعض، فالناس تحس إني ما شاء الله عارف إيش صاير وكل. طيب بالنسبة لاستعمال البطاقات، بعض الناس يستعملوا كاردز، نصيحة لله لا تستعملوها، تجنبوا الكارد، ابتعدوا عن هذا الأسلوب، أسلوب سيء لأكثر من سبب. السبب الأول إنه هو سيشغلك، يشغل إيدك ويشغل الناس بإيدك، وهذه مسألة ما تقدر تتجنبها ما دام بيدك بطاقات. السبب الثاني وهذا حدث أمامي، إن مرة واحد من الأخوة كان عنده بطاقات وفي نص المحاضرة طاحت من إيده، والمشكلة الأكبر إنه ما كان مرقمها، قعدنا ربع ساعة نستنى. لا تستعملوا بطاقات. بعدين مشكلة البطاقات إنها حتكتب فيها تفاصيل وتقعد تقرأ، سيئة، تجنبوا البطاقات. طيب الاستشهادات، أكثروا من الاستشهادات. إذا لاحظتوا في أسلوبي في الخطابة، في كل نقطة أجيب لكم مثال، في كل شيء أقول لكم صار معي قصة، صار كذا، شفت واحد صار فيه كذا. الناس إذا تستعمل الاستشهادات الناس معك، فأكثروا من الاستشهادات واستعملوا الاستشهادات بكثرة. طيب الاستشهادات، الآيات القرآنية، نصيحة في استعمال الآيات القرآنية، أولا كونوا دقيقين فيها سواء في إظهارها أو في قراءتها. شيء ثاني، حاولوا تستعملوا الآيات غير المشهورة، يعني آيات الإنفاق، في آية مشهورة اللي هي سبع سنابل الكل عافظها والكل يستعملها، في آيات أخرى في الإنفاق غير مشهورة استعملوها. نفس الشيء ينطبق على الأحاديث النبوية، حاولوا تستعملوا أحاديث نبوية، بس في الأحاديث في معيار إضافي، تأكدوا أنها صحيحة، لا تستعملوا حديث ضعيف. فحديث تقرأوا بدقة وحديث يكون صحيح، انقلوا بدقة ويكون صحيح، وتعملوا أشياء غير مشهورة أيضا بالنسبة للأحاديث. من الاستشهادات الفعالة جدا القصص، لكن ابحثوا عن قصة مثيرة، قصة غير عادية. الأهم من القصة هو أن الواحد يتلوها بأسلوب فعال. أقول لكم قصة، راقبوا الأهم من القصة، راقبوا الأسلوب في إلقاء القصة. مرة أخرى، الأهم من القصة أسلوب إلقائها. خليني أقول لكم قصة على شكل نكتة. يلا، في واحد فضولي ما يستطيع يقاوم فضوله، فيوم من الأيام كان ماشي قرب سجن، وإذ يسمع داخل السجن صوت جماعي، كل السجن صوت واحد، 13 يعني 13، 13 13، إيش هذا؟ لازم أعرف إيش صاير. فبدأ يدور حول السجن، والسجن كله بصوت واحد، 13 13، وهذا لازم أدور. بدأ يبحث، يبحث عن باب، أبواب مسكرة، يبحث عن شباك، شبابيك مسكرة ما فيها ولا فتحة. فظل يدور يدور، بعدين لقى فتحة صغيرة فحط عشان يشوف، فواحد نغز عينه، فالكل 14. فإذا الأهم من القصة، مرة أخرى، أسلوب إلقاء القصة. كان ممكن والله في واحد كان مرة بس حتكون بايخة جدا، صح؟ فاستعملوا الأسلوب الفعال، استعملوا، ابحثوا عن قصة مثيرة، قصة غير عادية، قصة جديدة الناس ما تعرفها، واستعملوا التمثيل في رواية كأنك تمثلها تمثيلا. طيب من الاستشهادات أيضا الإحصاءات، إذا استعملتوا إحصاءات في قوانين رئيسية للإحصاءات، لازم تكون إحصاءات جديدة، ولازم الإحصاءات مرة أخرى لازم حديثة. ما تقول لي والله حدث في عام 1997، إيش 97؟ 10 سنوات وراها، ما قدرت تدور إحصائية أحدث. فابحثوا عن إحصاءات حديثة عن آخر الإحصاءات في الموضوع. مرة نسمع واحد من المحاضرين قال في الأسبوع الماضي صدر التقرير التالي. الله، الناس كلها تريد أن تعرف ما آخر الإحصاء. استعملوا إحصاءات تأكدوا من دقتها، وطبعا في تفصيل إذا تريد أن تبرز شيء معين في الإحصاءات. على فكرة الإحصاءات سهل جدا اللعب فيها بدون كذب، فممكن أوسع الخانة فتصغر الفروق، وأقربها فتصير الفروق كبيرة. لها نماذج موجودة عندكم في الكتاب. فممكن أبالغ في شيء معين وهو حقيقي، أو أقلل من شأنه وهو حقيقي باستعمال الرسوم البيانية. المهم استعملوا إحصاءات واستعملوها حسب أهدافكم. طيب، أيضا الأقوال. في استعمال الأقوال هنا نصيحة. طبعا أول شيء ابحثوا عن شيء جديد غير مشهور، لا تستعملوا نفس الأشياء المشهورة، واستعملوا أقوال القول بطريقة معينة. اسمعوها، نقول القول ثم نقول القائل. ما أقول قال الشافعي، وإنما أعكس. إن الله لا يعذب فيما اختلف فيه، كلمة الإمام الشافعي. شفتوا قوتها؟ قارنها بين لما أقول قال الشافعي إن الله لا يعذب فيما اختلف فيه. فالقول بعد القائل بعد القول أقوى من القول القائل قبل القول. فحطوا القائل بعد القول. من الأشياء الاستشهادات المثال. كل ما كانت الأمثلة حقيقية، قصة صارت معك، مثال صار معك، كل ما كان أقوى. أو شيء أنت شاهدته بنفسك راح يكون أقوى. فاستعملوا الأمثلة وأساليبها. طبعا الشعر نفس الشيء ينطبق عليه، معذرة. في قضية الوقت، قضية الوقت أيضا من التحضير. أحضر للوقت، أحضر كم سأتكلم. سأعطيكم بعض القواعد العامة في قضية الوقت. أوكي، قبل البريبريشن نرجع بس للوقت. في قضية الوقت، إذا سأستعمل شرائح، سأعطيكم قانون عام. طبعا احنا مع الشريحة نتكلم نسولف، سنتكلم عن إعداد الشريحة إن شاء الله بسرعة بعدين. القانون العام، كل شريحة ستأخذ معك دقيقتين. قانون عام. طبعا إذا كانت الشريحة مش مليانة، بعض الناس يكتب 20 نقطة في الشريحة، كل نقطة في الشريحة تأخذ دقيقتين. فإذا كاتب 10 نقاط خلص الوقت في شريحة واحدة، لكن احنا ما نحط أكثر من فكرة واحدة في الشريحة. إذا عندي 20 نقطة أسوي لها 20 شريحة، ما أحطهم بشريحة واحدة. طيب نرجع. إذا كنت سأتكلم سأحسبها بهذه الطريقة، فأنا أحضر على الهايلايت، على الخطوط العريضة. والقانون العام تذكرون قسمنا الحديث إلى أبواب، بعدين فصول، بعدين فروع. تمام، كل 15 دقيقة سأتحدث عن موضوع رئيسي، مثل موضوع التخطيط، موضوع الإعداد. كل واحد سأعطيه في الغالب حوالي 15 دقيقة. إذا موضوع سيأخذ أكثر سأقسمه إلى أقسام رئيسية، فصول رئيسية. إذا سأتعامل مع الخطبة أو الإلقاء 15-15، فأحاول أبني هيكلي على 15 دقيقة، منها دقيقة دقيقتين مقدمة لهذا الموضوع، دقيقة دقيقتين ختام لهذا الموضوع، ثم أنتقل لموضوع آخر وأبنيه على 15 دقيقة. بالنسبة للهايلايتس والشرائح قلنا كل واحدة تأخذ دقيقتين، فنحسبها بهذه الطريقة. وذلك لما يقولوا لي عندك ساعتين لفن الإلقاء، ساعتين لفن الإلقاء يعني 120 دقيقة، يعني كم شريحة أحتاج؟ إذا هتكلم دقيقتين لكل شريحة إذا عندي مجال لستين شريحة. فأعكسها، فأقوم أختصر اللي عندي أخليه 60. حلو؟ تساعدكم شوية في التخطيط للوقت. في تفاصيل في الوقت أكثر موجودة عندكم في الكتاب إذا أحببتم. نتكلم شوية عن الإعداد. الإعداد أمر عليه بسرعة لأن عندي أشياء أهم. إعداد وتجهيز المكان، إعداد وتجهيز المكان. هل أقسمهم طاولات ثلاثية وسداسية ولا دائرية ولا يو شيب؟ حسب. إذا كنت سأعمل تمارين سأقسمهم مجموعات، إذا سيكون العدد كبير لازم أعمل ممرات. الطاولات الجانبية لازم أخليها مواجهتني مش مواجهة للأمام. فلاحظتوا أنتوا لاحظتوا كيف احنا عاملين الطاولة؟ فأحاول أوزع ترتيب القاعة بحيث الكل مواجهني، وأرتب المجموعات حسب طبيعة التمارين. طبعا هذا التقسيم اللي أمامكم هو من أفضل التقسيمات. لو حبيت أسوي تمرين، كل اللي راح أطلبه أن صف الأول لو سمحتوا دوروا للخلف، فصار مجموعة سداسية. نفس الشيء هنا، نفس الشيء هنا، الصف الأول يدور، صف الثالث وصف الخامس، وأشكل مجموعات بهذه الطريقة والناس جالسة بمكانها. فأستطيع أستعملها مثل كلاس روم، وفي نفس الوقت أقدر أستعملها على شكل تمارين. إذن هناك طرق للتقسيم المكان وأساليبها وما هو الأميز وكيف، وكلها مفصلة عندكم، بس أنا قاعد أعطيكم القواعد العامة. من أهم الأشياء اللي راح تستعملوها أنكم ستستعملوا وسائل إيضاح، نقصد الشرائح. طبعا الآن الناس بطلت من أي شيء غير الشرائح الكمبيوتر، يعني الشفافيات والكذا. هل ما زلنا نستعملها؟ نعم نستعملها إذا كنا سنكتب، سأكتب شيء، سأشرح شيء يحتاج شرح بالكتابة، في هالحالة سأستعمل وسائل الكتابية هذه. لا تستعملوا فليب شارت إذا كان العدد أكثر من 25 شخص، واضح؟ الفليب شارت هذه الأوراق الكبيرة ما تستعملوها إذا العدد أكثر من 25 شخص. في هذه الحالة سأستعمل الأوفرهيد بروجيكتور اللي يعرض الشفافيات وأكتب، فتصير على شكل لوحة كبيرة ما تكون على شكل لوحة صغيرة، لأن البعيدين ما يرونها. أتكلم شوية عن مواصفات وسائل الإيضاح. أولا أنها مناسبة، فما أستعمل وسائل إيضاح فقط لأجل استعمالها، لازم تكون مناسبة للحديث. طبعا أنا هنا قاعد أستعملها وهي مناسبة جدا، لأن قاعد تذكرني أنا أيضا. على فكرة كثير من الأحيان إحنا نستعملها لأجلنا إحنا أكثر من الجمهور، فلازم تكون مناسبة. متى أستعمل فيديو، متى أستعمل أوفرهيد، متى أستعمل بروجيكتور، هذه كلها لها قواعدها، لها تفاصيلها، موجودة التفاصيل عندكم. لكن المبدأ العام اختارها حسب حاجتك، لازم تكون مناسبة لكلامك وحاجتك. المبدأ الثاني أنها لازم تكون ملائمة، لازم تكون ملائمة. أذكر مرة في بدايات لما كنت أشتغل بها، فكنت مسوي PowerPoint presentation، كان السكرتير عندي مسوي لي، بعد رحت عرضتها بالسعودية، ففي البرزنتيشن كان في واحدة غير محجبة، وكنت أعرض هذا في السعودية، جننوني ما خلوني أمشي، حرام وما يجوز يا جماعة، بس خلاص والله تبت. بس ظلوا ربع ساعة يناقشوا الموضوع، فهي غير ملائمة للجمهور، فصرت إذا رحت السعودية أحجبهم. لازم تكون جذابة جميلة. في بعض الناس شكل الشرايح بايخ، يتعبوا شوية عليها، لازم تكون جذابة. سأشرح بعض الأشياء بعد قليل كيف تكون جذابة أكثر. لازم تكون بسيطة. شفتوا الشريحة اللي أمامكم هذه؟ بسيطة جدا، ما فيها أي تعقيد. في بعض الناس الشريحة نفسها مليونة ومعقدة وصعب فهمها. لا تنسوا هذه وسائل احنا نسميها مساعدة، وسائل مساعدة، هي ليست بديلي، هي تساعدني، فلازم تكون بسيطة ما تشغل الناس عني، فاشتغلوا بالبساطة. لازم تكون كبيرة وواضحة، خط واضح والحجم كبير، بحيث ما يجد أي إنسان حتى البعيد مشكلة في مشاهدتها. ولازم تكون منوعة، أستعمل تمرين، أستعمل لعبة، أستعمل قصة، أستعمل حوار. فهذه الوسائل المختلفة اللي احنا نستعملها، وفيها عشرات الأنواع. في كتابي التدريب الإبداعي، تدريب وتدريس الإبداعي، أنا ذاكر 35 نوع من وسائل توصيل المعلومات بدون محاضرات، بدون ما تلقي، 35 طريقة لإيصال المعلومات. فإذا عندنا تنويع كبير ممكن نستعمله، سترون في بعض دوراتنا القادمة أكثر إن شاء الله. لازم تكون كثيرة. هذا التغيير المستمر لاحظته مخلي الناس مشدودة معاي. تخيلوا أني قاعد أتكلم بدون هذه، الناس راح تسرح، لكن هذا التغيير المستمر يخلي الناس معاي. طبعا أقوى شيء لما يكون التغيير، تغيير كل شريحة عن الأخرى، ما بين 20 إلى 40 ثانية. لو قدرت تغير كل 20 إلى 40 ثانية، المتابعة من أعلى درجاتها. بس بهالحالة طبعا راح تكثر شرايح، وراح تتكلم على كل شريحة بوقت مختصر. وزعوها، لا تخافوا، وزعوها على الناس، بعض الناس يخافوا من هذا. 71% من البشر عندهم رعب، رعب، ما أتكلم عن خوف، فوبيا، عندهم رعب من الوقوف أمام الناس. فاللي فيكم عند هذا الرعب هو الطبيعي، اللي ما عنده رعب هو الغلط. أنتم لما تتكلموا في المطعم تحركوا إيدكم وحركة تتناسب مع الكلام، طبقوا هذا الكلام بالمحاضرة، خلوها طبيعية لا تتكلفوها. ليس معنى الجدية أن يكون معبس. يعني أنا قاعد أتكلم لكم كلام جاد الآن، معلومات جادة، ما أحتاج أني أعبس. فلا تربطوا الجدية بالتكشيرة، يعني لا، ممكن يكون جاد لكن ما يكون معبس ولا مكشر. الكل يعمل هذا لو سمحت، الكل بسرعة ارفعوا ايدكم، الكل يشاركني، اعملوا هاي الحركة. كلكم عينكم علي، لا تنظروا لجهة أخرى، كلكم عينكم علي وبسرعة كل واحد يضعها على جبهته بسرعة. أنا قلت جبهته.
ثابت أمضي بقلب حي، خير الفكر وأحيا في رقي. ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. فهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي. فهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي. أرتقي مهرما أحببتها، فحياتي